أيامنا تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وعى وذاك من تقع سدما، والكل يسعى لاستدامة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسطها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من أيام الله. وكلامنا متصل عن الأندلس، وعنوان حلقة اليوم معركة الزلاقة الكبرى. ربما البعض منا لم يسمع عن هذه المعركة من قبل، رغم أهمية هذه المعركة وعظم هذه المعركة كما سنرى بإذن الله رب العالمين. أوصل الكلام الذي سبق أن ذكرته في الحلقة السابقة. في الحلقة السابقة رأينا أن مدينة طليطلة سقطت في العام 78 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ورأينا أن سقوط هذه المدينة المنيعة القوية المحصنة بالجبال من كل جوانبها إلا من الناحية الجنوبية فقط، فهذا السقوط المروع في الحقيقة أدى إلى زلزال في بلاد الأندلس وكذلك في سائر البلاد الإسلامية، لأن طليطلة كانت في قلب الأندلس، لم تكن مدينة على الأطراف وإنما كانت في قلب الأندلس، وكان الجميع يعرف أنه من الصعوبة بمكان أن تفتح هذه المدينة حربا. فرأينا ألفونس السادس الذي كان نزل ضيفا على أمير طليطلة وعرف كل شيء عن طليطلة، رأيناه وهو يحاصر هذه المدينة المنيعة لمدة 7 سنوات لا يستطيع أن يدخلها، وتأخر أمراء طوائف وملوك الطوائف عن مساعدة إخوانهم في طليطلة، وأخذوا يشاهدونهم وهم محاصرون ويشاهدونهم وهم بعد ذلك يستسلمون، إلا ما كان من عمر ابن المتوكل ابن الأفطس الذي حاول، لكن لم يكن معه العدد الوفير أو الوافر الكافي من الجنود ولا من السلاح. ورأينا أن المعتمد ابن عباد وهو أقوى ملوك الطوائف ملك أو أمير إشبيلية، رأيناه وهو يساعد ويتعاون مع ألفونس السادس، لم يكتفي على المشاهدة كما فعل إخوانه من ملوك الطوائف المسلمين، وإنما اتفق معه ألفونس على أن يتركه ليفتح طليطلة مقابل أن يساعده بما يشاء من جنود ومن سلاح على إخوانه من أمراء الطوائف. فللأسف وكان المعتمد هو أقوى ملوك الطوائف، لو تحرك يومها لتحرك بحركته الناس، لكنه كما ذكرت اتفق مع ألفونس على ذلك، بل وفرض ألفونس السادس عليه الجزية فدفع الجزية. وبعد أن فتحت طليطلة فإن ألفونس نقض عهده مع المعتمد ورد عليه الجزية وأملى عليه شروطا، أن تسلمني حصن كذا وحصن كذا وحصن كذا من حصون المسلمين في الأندلس، وإلا جئت إلى إشبيلية وفتحت مدينتك كما فتحت طليطلة. لا شك أن ما فعله المعتمد ابن عباد كان له الأثر الكبير في نفوس المسلمين في الأندلس، وكذلك كان له الأثر الكبير عند الأمراء ملوك أمراء الطوائف الذين هم أقل قوة من المعتمد ابن عباد. سقوط طليطلة أدى إلى تعاظم نصارى الممالك الشمالية شمال الأندلس، أدى إلى تعاظم قوتهم، ونادى ألفونس السادس بأنه صار إمبراطورا، نادى بأنه صار إمبراطورا، لم يعد يسمى بالملك أو الأمير، وإنما سمى نفسه الإمبراطور، وبايعه الأمراء والملوك من أمراء وملوك ممالك النصرانية في شمال الأندلس على أنه الإمبراطور، لأنه فتح المدينة الحصينة المنيعة التي كان من المستحيل أن تفتح. لما فتحها فصار ألفونس هو الإمبراطور، وتعاظمت قوته، وتوافد عليه المتطوعون من سائر أنحاء أوروبا كما سنرى. إذن سقوط طليطلة أدى إلى آثار على المسلمين وعلى أمراء وملوك الطوائف من ناحية، وأدى إلى آثار على الممالك النصرانية في شمال الأندلس. قام العلماء في الأندلس بدورهم في الحقيقة، وهم قاموا بهذا الدور منذ سقوط الدولة العامرية في العام 99 بعد 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قام العلماء، وأنا سميت منهم في الحلقة السابقة، سميت ابن عبد البر، وسميت ابن حزم، وسميت أبا الوليد الباجي، وسميت ابن حيان إلى غير هؤلاء. قام العلماء منذ سقوط دولة بني عامر الدولة العامرية بدورهم، ودعوا المسلمين الأمراء والملوك في الأندلس إلى الوحدة، لكنهم لم يستمع إليهم أحد، لكن ظلوا يدعون الناس إلى نبذ الاختلاف وإلى نبذ التفرق وإلى العودة إلى الجهاد، وإنه لا قائمة لهم في الأندلس ولا قيام لهم في الأندلس إلا بأن تتوحد صفوفهم وأن يعودوا إلى الجهاد في سبيل الله. دعوتهم هذه ذهبت بعد سقوط الدولة العمرية أدراج الرياح، لكن بعد سقوط طليطلة فالعلماء قاموا بدور ودور أكبر، وشعر العلماء كما شعر جميع الناس أن الإسلام يكاد أن يرحل عن بلاد الأندلس، فقام العلماء بدورهم وجابوا البلاد وخطبوا في المساجد ودعوا الناس إلى نبذ الاختلاف وإلى إعلاء راية الجهاد في سبيل الله، فتكون من هذه الدعوة الرأي العام لدى سكان الأندلس، لدى شعب الأندلس، من ضرورة الوحدة بين الطوائف المختلفة المتنافرة ومن الجهاد في سبيل الله. بتكون رأي عام بسبب دعوة العلماء وخطب العلماء في شتى مساجد الأندلس. هذا الرأي العام الذي تكون بسبب دعوة العلماء بدأ يؤتي ثماره على أمراء وملوك الطوائف، وخاصة على المعتمد ابن عباد أقوى ملوك الطوائف. فهؤلاء بعد سقوط طليطلة علموا أن الدور سيأتي عليهم، وأنا بينت أن المعتمد بعد أن اتفق معه ألفونس السادس على حمايته مقابل أن يغض الطرف عن فتح طليطلة، فإنه عاد ونكس عهده معه وفرض الجزية عليه، بل ورد الجزية بعد ذلك وطالبه بتسليم حصون إسلامية وإلا سيأتي لفتح إشبيلية. هؤلاء الأمراء علموا أن الدور سيأتي عليهم، وأن ما حدث لطليطلة المنيعة الحصينة سيحدث لهم، وأن الأمر جد خطير مع ضغط الرأي العام إلى توحيد الصف ومواجهة الممالك النصرانية الشمالية. لكن هؤلاء نظروا إلى قوتهم وعلموا أنهم لن يستطيعوا أن يواجهوا جيوش ألفونس السادس التي ازدادت جدا، خاصة مع مباركة البابا الإسكندر الثاني لحروبه ودعوة المتطوعين من سائر أنحاء أوروبا إلى اللحاق بجيش ألفونس السادس من أجل القضاء على الإسلام نهائيا في الأندلس. فتعاظمت قوته، وهؤلاء وجدوا أنهم لن يستطيعوا أن يواجهوا هذه الجيوش الجرارة بمفردهم، ففكروا أن يستعينوا بالناحية الأخرى من المحيط بالمغرب. بمن في المغرب؟ فكروا أن يستعينوا بالمرابطين. هكذا نحن نبدأ فترة جديدة في تاريخ الأندلس بعد ملوك الطوائف. فكروا أن يستعينوا بالمرابطين. من المرابطون هؤلاء؟ المرابطون هؤلاء كانوا في المغرب، كانت الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية في مستهل القرن الخامس الهجري أصابها الضعف، فالله سبحانه وتعالى هيأ في المشرق السلاجقة وهيأ في المغرب المرابطين. السلاجقة هؤلاء كانوا أعلنوا راية الجهاد في سبيل الله وأعادوا الجهاد في سبيل الله مرة ثانية، واستطاعوا أن يفتحوا آسيا الصغرى وأن يصل الإسلام إلى آسيا الصغرى. وفي المغرب كان المرابطون. لما سموا بذلك؟ نسبة إلى عبد الله بن ياسين. عبد الله بن ياسين هذا أحد علماء القيروان، خرج من القيروان يدعو إلى العلم وإلى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. جاء جماعة من طلبة العلم إلى القيروان وطلبوا من علماء القيروان أن يرسلوا إليهم من يعلمهم أمر دينهم، وبالفعل أرسل عبد الله ابن ياسين ذلك العالم الجليل، فخرج إلى إفريقيا وأقام رباطا يقال في النيجر أو في السنغال، أقام رباطا أي مكانا يعلم فيه الناس الشريعة. فاجتمع حوله الناس واجتمع حوله الشباب فيعلمهم علوم الشريعة ويعلي عندهم روح الجهاد في سبيل الله. فهؤلاء تكاثروا مع الوقت حول عبد الله بن ياسين، فأطلق عليهم المرابطين. يبقى سموا بالمرابطين نسبة إلى رباط اللي هو المكان الذي يعني أقامه عبد الله بن ياسين لتعليم الناس الشريعة. من هؤلاء المرابطين خرج يوسف ابن تشفي. يوسف ابن تشفين من هؤلاء، خرج من هؤلاء، تعلم علوم الشريعة وكان تقيا ورعا محبا للجهاد، يتسم ببراعته في الفروسية وفي فنون القتال. ويوسف ابن تشفين هذا هو سيكون زعيم دولة المرابطين، يوسف ابن تشفين. يوسف دعا المرابطين إلى نشر الإسلام الصحيح في بلاد المغرب العربي، وبالفعل استجاب الناس لدعوته وبدأ في بناء مدينة مراكش، بناء مدينة مراكش، وبدأ بالمسجد كما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالمسجد في المدينة، فبدأ يوسف أيضا ببناء المسجد في مراكش، وكان يبني ويساعد بنفسه في بناء المسجد متأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام لما قام بنفسه بالمشاركة في بناء مسجده صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأقام التوحيد وحارب البدعة وحارب التعصب وحارب الجهل وقضع المنكرات في بلاد المغرب، ووحد بلاد المغرب وقضى على فكر الروافض الشيعي الذي كان انتشر في بلاد المغرب، قضى عليه تماما وأقام السنة، وأيضا قضى على فكر كان بدأ ينتشر في بلاد المغرب وهو فكر ابن طريف اليهودي الأصل، وهو الفكر الإباحي. إذا كانت المغرب تقع بين هذين التيارين، بين تيار الشيعة الروافض وبين تيار الإباحية التي دعا إليها اليهودي ابن طريف، فاستطاع يوسف ابن تشفين أن يقضي على هذين التيارين، ووضع المكوسة اللي هي الجبايات التي كانت تفرض ظلما على الناس، وأقام العدل وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر هو ومن اتبعه، ووحد كما قلت بلاد المغرب. بعد أن توحدت بلاد المغرب فإن يوسف كان ينظر إلى الناحية الأخرى من المحيط إلى بلاد الأندلس، وكان يعني يحدث نفسه أنه يريد أن يعبر من المغرب إلى الأندلس من أجل، لأنه سمع بما يحدث هناك ومن الحروب التي انتصر فيها ألفونس، وأن بلاد الأندلس الإسلامية تؤكل بلدا بلدا وحصنا حصنا، فبدأ يجهز لذلك اليوم، فأمر بصناعة السفن الكبيرة الضخمة ليتجهز لهذا اليوم الذي يعبر فيه من المغرب إلى الأندلس، مجتازا مضيق جبل طارق، والذي كما ذكرت قبل ذلك نسب إلى طارق بن زياد عليه رحمة الله. لو عدنا مرة أخرى إلى الأندلس وإلى أمراء وملوك الطوائف في الأندلس، هؤلاء أمام كما ذكرت دعوة العلماء وأمام ضغط الرأي العام وأمام سقوط طليطلة، لأنهم علموا أن الدور سيأتي عليهم، فعقد المعتمد ابن عباد مؤتمرا كبيرا حضره جميع ملوك وأمراء الطوائف في من أجل أن ينظروا ماذا سيفعلون، والبلاد الإسلامية تتساقط والحصون الإسلامية تتساقط، ولا قبل لهم لمواجهة جيوش النصارى في الأندلس. فقالوا نستعين بيوسف ابن تاشفين، هو زعيم المرابطين في المغرب العربي. بعضهم رفض وخافوا، قالوا لو أنه عبر إلينا وانتصر لأخذ منا بلاد الأندلس. وبعضهم قالوا بعضهم قال إن لم نستعن به فستؤخذ من بلاد الأندلس، ستؤخذ. وقال المعتمد ابن عباد مقولته الشهيرة التي صارت يعني مضربا للأمثال في حواري مع ابنه، لأن ابن المعتمد كان يرفض الاستعانة بالمرابطين وبيوسف ابن تاشفين، فكان ابنه يرفض ذلك تماما، فقال له مقولته الشهيرة: لأن أرعى الإبل خير من أن أرعى الخنازير، يعني يقول له حتى لو أن يوسف انتصر وصرت خادما عنده وأرعى إبله فهو عربي مسلم عربي وأنا مسلم، هو مسلم وأنا مسلم، من أن ينتصر علي ألفونس وأن أرعى الخنازير في بلاده. فقال مقولته هذه الشارع. والحقيقة أن المعتمد ابن عباد شعر أنه فرط لما مالأ واتفق مع ألفونس السادس على أن يغض الطرف عن حصاره لطليطلة، لأن المعتمد لو تحرك يومها مع عمر بن الأفطس بن المتوكل ودعوا إلى الجهاد لكان الأمر تغير، فهو شعر بتأنيب الضمير وقال لهؤلاء وقال لابنه: لا يذكرني التاريخ أني أنا كنت السبب في أن تتحول الأندلس من بلاد إسلامية إلى بلاد غير إسلامية. فشعر بالندم لموقفه من طليطلة ومن حصار طليطلة، لذا سنراه في المعركة يعني يقاتل بشراسة وبقوة من أجل أن ينتصر وأن يعيد قوة الإسلام إلى بلاد الأندلس مرة ثانية. اجتمع ملوك أمراء الطواف كما ذكرت، ووصل الرأي إلى أن يرسلوا رسالة رسمية إلى يوسف ابن تاشفين أمير المرابطين في المغرب في مراكش. وبالفعل كتبوا رسالة، كلفوا قاضي قرطبة وقاضي بطليوس مدينة المتوكل ابن الأفطس ومعهم بعض الكبار والعلماء من الأندلس أن يذهبوا بهذه الرسالة إلى يوسف ابن تاشفين، يدعوه إلى العبور إلى بلاد الأندلس لمواجهة خطر ألفونس السادس. بالفعل عبر العلماء والقضاء بهذا التكليف والخطاب الرسمي إلى يوسف ابن تاشفين. جاء الخطاب إلى يوسف الذي كما ذكرت كان يفكر قبل ذلك أنه يريد أن يعبر إلى الأندلس من أجل أن يواجه ألفونس السادس وجيوش ألفونس السادس، وكان يعد العدة لذلك، وكان كما ذكرت يجهز أمر يبني يصنع السفن الكبيرة من أجل الاستعداد لذلك اليوم. فالآن جاءه الخطاب الرسمي من أمراء وملوك الطوائف وخاصة المعتمد ابن عباد لأن يعبر إليهم في الأندلس. يوسف كعادته جمع مجلسا للشورى. الحقيقة أن يوسف كان مقربا للعلماء وكان معظما لدور العلماء وكان يتأثر بكلام العلماء، فإذا وعظه أحد العلماء يستمع ويبكي، فكان مقربا للعلماء ومعظما لدورهم في صلاح الناس وفي صلاح البلاد والعباد. فجمع مجلسا للشورى وعرض عليهم ما جاءه من ملوك أمراء الطوائف وخاصة المعتمد ابن عباد. فتشاوروا في الأمر، وقال كاتبه أي كاتب يوسف قال إني أخشى من أمرين. الأمر الأول أن تحدث هزيمة، أن تحدث هزيمة، وهذا وارد في كل المعارك، فإن القائد المحنك المحنك القائد الذكي هو الذي يتحسب للهزيمة قبل النصر، فأخشى الهزيمة من ناحية، وأخشى أيضا من أن يتخلى عن أمراء وملوك الطوائف عند بداية الحرب وعند شدة الحرب. قال فماذا ترى؟ قال أرى أن ترسل إلى الملوك والأمراء وإلى المعتمد ابن عباد أن يسلم إلينا حصن الجزيرة، حصن الجزيرة المنيع، بحيث هناك يعني في بلاد الأندلس، أن يسلم إلينا هذا الحصن المنيع بحيث نجعل فيه يعني حامية لنا، فلو حدثت هزيمة، هذا الحصن كان منيعا يعني لا يستطيع أحد أن يدخله، لو حدثت هزيمة لجأنا إلى الحصن لأننا لم نستطيع أن نعبر وقتها سريعا، لجأنا إلى الحصن، سواء يعني تراجع ملوك أمراء الطوائف عند اشتداد الحرب أو هزمنا فلا يقطع علينا الطريق طريق العودة فنتحصن بالجزيرة. فأرسل يوسف ابن تاشفين إلى المعتمد وإلى أمراء الطوائف أنه على استعداد لأن يعبر إليهم وأن يواجه جيوش ألفونس على أن يسلموا إليه حصن الجزيرة المنيع، فوافق المعتمد ابن عباد على تسليم حصن الجزيرة إلى يوسف ابن تاشفين. يوسف ابن تاشفين بدأ هو جهز جيشه من المرابطين ودعا الناس إلى الجهاد، وبدأ يعطي الأوامر بالعبور، بعبور مضيق جبل طارق إلى بلاد الأندلس. علم ألفونس السادس إمبراطور المزهو بنفسه وبجيشه، علم بما يحدث على الناحية الأخرى وبأن يوسف يجهز جيشه للعبور إليه، فجمع دعا الناس إلى التطوع لمواجهة جيش يوسف ابن تاشفين. وكما قلت فإن البابا بابا الكنيسة دعا المتطوعين من أوروبا للانضمام إلى جيش ألفونس السادس، يعني كانت هذه هي بداية الحروب الصليبية المعروفة التي ستأتي بعد ذلك. ألفونس السادس أرسل خطابا كتبه له بعض الأدباء العرب من الممالئين له، فكتبه ليوسف ابن تاشفين يهدد ويتوعد، وقال لو أني أمتلك السفن لعبرت إليك وإني أنتظرك على الناحية الأخرى. فيوسف جيء له بالخطاب فقرأ الخطاب، وأراد كاتبه أن يرد عليه ردا بليغا كما أرسل هو هذا الكلام الذي فيه الوعيد والتهديد. فيوسف قال لا، أعطني ظهر، أعطني الخطاب. فنظر قال هذا كلام طويل ولن نرد عليه بكلام طويل، وإنما سنكتب له فقط الأمر على ما سترى. كتب فقط على الخطاب، على ظهر الخطاب، الأمر كما سترى والسلام على من اتبع الهدى، ورد الخطاب إلى ألفونس السادس الذي لما جاءه الخطاب علم أنه يواجه رجلا مختلفا عن الذين واجههم من ملوك وأمراء الطوائف، وعلم أن الأمر سيكون ليس سهلا وليس يسيرا، وإنما ستكون حربا قوية، علم ذلك. سأتوقف عند هذا الحد على أن أستأنف بإذن الله رب العالمين في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
نمضي خلف ربما ظل وضوء ما حقيقة أمرنا هذا وعى وذاك من تقاع قدما وكل يسعى للاستدامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة